بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة التفسيرية، وهي قاعدة أن القرآن ذكر وأمثال، ومن خواص هذه القاعدة على وفق منهج أمومة الولاية أهل البيت والمحكمات، على وفق هذا المنهج، هذه القاعدة ليست نظرية تنظيرية بحتة، هذه القاعدة في الحقيقة لها جنبة عملية، جنبة تطبيقية. يعني لأجل أصل تأسيس للقاعدة يجب أن يؤسسها المفسر في كيان نفسه، في المسار العملي لنفسه، قبل أن يرد ويخوض في بحر أنوار القرآن الكريم. وهذه من الخاصية مهمة، شبيه ما يقال أو يقتبسه الفلاسفة على مدرسة الإشراق أو العرفاء في مدرستهم العرفانية، أن أحد القنوات الموصلة للمعرفة ليس تلك القناة، هي الفكر. الفكر قناة، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، هذا صحيح، لكن هذه أحد نوافذ المعرفة، الفكر. ولكن هناك نافذة عملاقة كبيرة أخرى انبوب الضخ فيها أوسع وأكبر هولا من قناة الفكر، ألا هي قناة القلب، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. كثيرا ما القرآن الكريم يشارط، يراهن في معرفة القرآن الكريم أو معرفة مغازي بيان رب العزة في كتابه، يراهن القرآن، يشارط على رياضات روحية، على أوسمة ومقامات في السلوك النفسي والسلوك الروحي. في بحث ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه حول الاجتهاد، أن الاجتهاد ملكة قدسية، أن الاجتهاد ملكة قدسية نورية، ولا يمكن أن يتصف بها غير العادل وغير المتقي. المتأخرون بعد الشهيد الثاني رحمة الله عليه قالوا هذا حسن ظن من الشهيد الثاني رحمة الله عليه، أن الاجتهاد أو الفقاهة ملكة قدسية نورية. لا، الاجتهاد هو ملكة تقوم بها قوة الفكر في الإنسان، ولا صلة لها بالجانب العملي، لها صلة ما لكن ليس وطيد الصلة كما يدعيه الشهيد الثاني. الاجتهاد ملكة علمية وليست ملكة عملية، فكيف يصر الشهيد الثاني أنه الاجتهاد ملكة قدسية قداسية نورية؟ الذي قاله الشهيد الثاني من جهة صح، والذي قاله من تأخر على الشيء الثاني في ملاحظته على الشيء الثاني أيضا صحيح. بأي معنى؟ باعتبار الاجتهاد مجرد فكر والنتاج فكري، هو كما قاله من انتقد كلام الشيء الثاني، يعني قوة فكرية. لكن الاجتهاد بنحو متوازن، الاجتهاد بنحو يصيب إرادة رب العالمين ومسير رضا الرب، يوازن الأمور والأبواب بسداد وصواب وبصيرة، لا، كما قال الشهيد الثاني يحتاج إليه نور قادس أو نور قدسي. ما يمكن أن يأتي للإنسان إلا عبر الورع، يعني بجانب طبعا الفكر وأمور أخرى. لا يمكن لفقيه أو مفتي أن يتحرى الصواب والسداد بمجرد قوة الفكر. يقول الشيخ جعفر كاشف غطاء رحمة الله عليه في أول كتاب منهاج الرشاد في رده على محمد بن عبد الوهاب الوهابية وإجابته على الملك عبد العزيز آل سعود راسله حول ذات السؤال، يقول الشيخ جعفر هناك أن الفقه إذا كان بمعنى العلم الفكري بلا وراء يستطيع الفقيه والعياذ بالله أن يشكل من طينة المواد الفقهية والأدلة الفقهية ما يشتهيه هواه أو هوى غيره. حتى القانون، تلاعب في القانون يعني ماذا؟ ما تلاعب في القانون يعني ماذا؟ يعني هذا المحامي أو هذا القاضي أو هذه المحكمة أو هذا المنظمة الدولية تسيس، تسيس يعني ماذا؟ هو ما تسيس يعني ماذا تسيس؟ يعني يجعل القانون والقضاء والسلطة القضائية آلة طيعة بيد أغراض وميول خاصة. أما إذا أريد أمين العام للأمم المتحدة، لا إله إلا أمين مأمون، يعني الأمين العام لمحكمة لاهاي، لا إله إلا الأمين، يعني هو أمين ما يسيه، إذا وجدت فلا بأس. الأمين العام لوكالة الطاقة أمين، أمين هو ما يسيس، يعني ما يدخل في حساباته دولارات أو شيء آخر. أمين عام، أمين، أين الأمين؟ إذا وجدت فحظ به أمين. أول الكلام الأمانة والأمين، الأول كلام الأمانة العامة، وين الأمانة العامة؟ نقرأ في زيارة أمير المؤمنين: السلام عليك يا أمين الله الأوفى، مو فقط أمين، أوفى الأوفياء في أداء أمانة الله عز وجل. المقصود هي ما كان. فإذا القانون يمكن أن يكون العبة العابة، أما إذا وجد الأمانة هنا يكون القانون ذو سداد حقيقة صواب. فنلاحظ أن الحقيقة لا تقتنص بالتنظير، الصواب لا يقتنص بماذا؟ بالتنظير. لابد أن يقترن معه ماذا؟ يقترن معه وراء زهر. طيران عن حضيض الغرائز، سمي الطيار يطير بجناحيه في الجنة. لماذا طار؟ طار عن جذبات الغرائز، طار عن حبس الذات، لذلك يطير. في الملائكة هل تحبسها الغرائز في أداء وظيفتها؟ تحبسها؟ المفروض ما تحبسها، لا فيها هوى ولا فيها شهوة ولا غريزة. بعض أفراد البشر، جعفر بن أبي طالب والعباس بن علي بن أبي طالب أبو الفضل، طارا، حصل على مقام الطيران. طبعا المعصومين 14 حصلوا على المقام وأزيد. طيار حينئذ. إذن هذا المطلب نأتي لذلك مقام عقائدي اعتقادي. إذن ماذا؟ إذن العلم بمفرده لا يؤمن لك الحقيقة وإصابة الحقيقة والصواب. لا بد من أن يقترن بماذا؟ بجانب عمل. ما يؤمن لك الحقيقة، ما يؤمن لك السداد. العلم يهتف بالعمل، فإن صدقه وإلا ارتحل. هذا جانب مهم. لو كان هذا المنظر عبقري في أي شيء، في أي أمر تريده، في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في علم الأحياء، في علم الأخلاق، في أي علم العلوم، يمكن ذلك العلم أن يسيس أو ما يمكن؟ يطلع لك نتائج فيزيائية مسيسة، يمكن؟ نتائج كيميائية مسيسة، نتائج اقتصادية مسيسة، نتائج زراعية، معلومات زراعية مسيسة. لا إله إلا الله. يستخرج لك نتائج في علم النقد والمال، السياسة المالية مسيسة. إذا ما فائدة العلوم؟ لا، العلوم بشتى أنحائها جناح واحد لا يصفق، لا يمكن الصفير والطيران إلا مع ضميم الجناح الآخر. هذا الجناح الآخر، هناك أزمة بين الحضارة الدين الإسلامي وبالذات حضارة منهاج أهل البيت عليهم السلام والأطروحات البشرية أو حتى في المذاهب الإسلامية الأخرى. في إطروحات أهل البيت يقول ما يمكن العدل والعدالة والأمانة يرفع اليد عنها، ما يمكن، لابد منها. إذا رفع اليد عنها تكون كارثة وكوارث. هكذا الحال في التفسير. التفسير كعلم ونور وعلوم القرآن الأخرى لا يمكننا أن نظن أن نصل منها إلى حقائق بمجرد التنظير. أنت تريد مفسر قدير، دورة تفسير قديرة بقدر ما يتطهر ذلك المفسر في أخلاقه، في عمله، في أنانية ذاته، بقدر ما يتطهر نتاج التفسير يتأثر، شاء أم أبى. سبحان الله. لذلك في مدرسة أهل البيت يشترط في الفقيه أن يكون عادل، يشترط في القاضي أن يكون عادل. القضاء مهنة علمية، احتراف مهني ما ربطه بالعدالة، هو الوراء. الافتاء عبارة عن قدرة تشريعية علمية ما ربطه بالوراء. الحاكم عبارة عن السياسي عبارة عن قدرات وميراث في فن إدارة المتغيرات وتناسقها مع المصالح، ما ربطها بالوراء. لا، لها ربط بالوراء، لها ربط بالعدل. تريد نتاج سديد سليم، لابد من ذلك، وإلا لن يكون النتاج سليما ولا سديدا، لابد من ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى، هداية، لكن هذه الهداية عجيب معجونة بالجانب العملي، هدى للمتقين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مقامات علمية غيبية، لكن ماذا؟ لا يمسه إلا المطهرون، لابد درجات طهارة. اقرأ ورقة تطهر، فتقرأ فترقى. تطهر ما معنى هذا؟ تطهر، تقرأ ترقى. وهل للإنسان نافذة للعلم غير الفكر؟ نعم، للإنسان نافذة للعلم أخرى، لابد أن يجمعها مع النافذة الأولى ونوافذ أخرى. نافذة الطهارة، نافذة الرياضة الروحية والنفسانية، لابد منها. هذه النافذة ليست علم محض، ليست عمل عفوا محض، علم. البعض يظن أن زيارة أهل البيت عمل، دعونا نكثف الدرس فقط. صحيح الدرس مهم، لكن مثلا اعتراض ابن العلامة الحلي على العلامة الحلي، اعترض الفقه المحققين رحمة الله عليه على لم يصلي وراء والده، ليش؟ لأنه قام من الحلة بزيارة الحسين عليه السلام. اعتراض فقه المحققين رحمة الله عليه أنه العلامة الحلي أنه نترك العلم لجانب عملي، ومن قال بأن الزيارة عمل محض؟ هي الزيارة هذه نوع من العلم. تركت العلم للعمل؟ لا، تركت العلم لما هو علم أو غالي، طبعا بشكل موازنة، لا أقول إفراط وتفريط. من قال لك أن الزيارة عمل محض؟ الزيارة كلها تقرأ بنود، معارف، تتطهر، تتنور، قابلية للفهم تزداد. من قال لك أن الزيارة فقط بناك أنه عمل محض؟ الزيارة عبارة عن ترويض علمي أصلا. إخفاقات الكثيرة في المعارف والعقائد نتيجة صفات رذيلية في أنانية ذات الإنسان. إبليس أخفق في الإيمان لأنه قوة الفكرية مثلا عنده ضعيفة، جانب العملي مشكل في إشكالية عنده. أستكبرت، لكن بارك على ماذا قال؟ أستكبرت أم كنت من العالمين؟ الاستكبار هو الذي حجب إبليس. مو دائما نتصور أن الخطأ الفكري سبب الفكر، كثيرا ما الخطأ العلمي سبب الجانب العملي. إذن لاحظ هذا المنهج، منهج عمومة ولاية أهل البيت والمحكمان. يجب أن يكون عندك ولاية، إذا لم يكن عندك تولي لأولياء الله لا يمكنك أن تفسر القرآن، يعني بتفسير صائب سديد في كل الآفاق والأطراف والمراحل. لا لطيف هذا المنهج، منهج أمومة الولاية، الولاية مو جنب نظرية فقط، جنب سلوك عملي نفساني وقلبي. وإلا يكون هناك في البين ختم الله على قلوبهم مثلا وعلى أبصارهم غشاوة في نتيجة أعمال. إن الذين آمنوا واتقوا وآمنوا زدناهم أو زدناهم هدى، زيادة الهدى زيادة الإيمان زيادة المعرفة نتيجة شيئان، فكر وعمل، ليس فقط فكر فقط ولا عمل محض فقط. شوف هذا البحث ينفتح منا أبحاث عديدة يا أخوان. بحث الشعائر الحسينية، لماذا عاطفة عاطفة عاطفة؟ يا أخي إذا لم يكن هناك جانب عملي ما يكون حتى جانب علمي، حتى فهم الأمور الفكرية ما يمكن، مو فقط التصديق بها والعمل بها، تريد إنسان يفهم ماذا قام به الحسين، كيف يمكن يفهم ما قام به الحسين وهو هذا الإنسان متوحد في براثن المعصية، كيف يمكن يفهم الحسين؟ ما يفهم. خلى أول شيء يصير إنسان نازك طاهر نظيف حين يفهم الحسين. طبعا ولا ممكن هو أن يفهم الحسين أو يفهم كربلاء أو يفهم شيء آخر. عاطف له دور مهم، طبيعي لها دور مهم. يعني بعض الأمور الفكرية مقدمتها ليس الفكر فقط، مقدمتها الرياضة الروحية السليمة. كيف تركتم الدرس وأتيتم للزيارة؟ ومن قال لك أن الزيارة ليست بدرس؟ ومن قال لك أن الدرس درس؟ قد يكون الدرس بالعكس، يعني الدرس مهم ضروري، لا يخدع عن الإنسان من يهتف به ويستهزئ بالدروس، أعوذ بالله، والعلم والكسب ليتفقهوا في الدين كما يقول القرآن. لكن هذا جناح، جناح آخر لا بد من أيضا ماذا؟ التطهر، كليهما معا. الذكر هو هذا، يعني يجب على المفسر بجانب إلمامة بقواعد عديدة معينة، يجب أن أيضا دوما يكون بينه وبين نفسه يخوض حالة تطهير ورياضة، تنفتح لي الآيات أكثر، وإلا لا تنفتح. فهذا جانب إذن عملي مهم يجب أن يتفت لي الإنسان. طبعا هذا بعد من أبعاد قاعدة الذكر، هذا ليس كل شيء في قاعدة الذكر، بعد من أبعاده. نفس قاعدة الذكر فيها بعد نظري وفيها بعد عملي، نفس قاعدة الذكر. ونواصل إن شاء الله في تتمة الحديث عنها في أبعادها الأخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله.